أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل الكلام بنا إلى الفصل الثالث، كليات في العقيدة، الذي يتكلم حول صفات الله سبحانه وتعالى. بعد أن أتممنا الكلام كما تقدم، كان محتوى الكتاب أهم شيء، قلنا بأن الإمام عليه السلام مقدمة هي نظرية المعرفة. الفصل الثاني، ماذا كان موضوعه؟
توحيد المراتب وبعده
صفات وجود الله، بعدين اخذنا التوحيد. الربوبية بعد واحد،
إنه مرة
يعني بعد واحد تسمى وجود
ربوبية.
أحسن
التوحيد في العبودية.
هذا الفرق الثاني
والحاكم الحاكمية.
إيه أحسن، هذا هنا
في الحاكمية.
هو بالنسبة طبعا بالمناسبة هي أفضل شيء تكوين التشريع هو الحاكمية والتقنين هي أول يعني أدق. ورحى الشيخ علي هذا إن شاء الله باشر سوى لي مخطط وملخص شلون ذاك السيد سوى لي بعد ما أحد الإخوان سوى لي ما ذكر كم سوى الملخص لعله هاي الطريقة كنا الامتحان ما أعرف
ملخص
يعني شلون سيدكم مو شرحكم من ذاك سوى الملخص غير السيد من سوى الملخص فمثلا اكتب لي مثلا ما تجد الله في صدري ملخص خلاصة شفتها تحديد ذاتي خلاصة تحديد ذاتي وقسمين واحد أحد الواحد يقول له لا مثيل له ولا ثاني له ولا أحد بسيط مثلا تجيب تحديد صفاتي أن الصفات أين الذات هاي التكسر لا يؤثر عليه مثلا تكسر الصفات لا يؤثر على الوحدة. تشرح في السطر خلاص تتقل الموضوع وتكتب له خلاصته. التوحيد في الخالقية أيضا شنو التوحيد في الخالقية؟ تقرأ الموضوع تكتب له في السطر اللي عنده خلاصة. شوف تهمت أليس فهمك أنت تهمك خلاصة الموضوع صفحات هذا واضح هذا مسح هذا كل يوم واضح هذا مسح ذكر اليوم فوالي الفصل الثالث يتكلم على الصفات الإلهية. راح ندخل في فصل الصفات
الإلهية
في خدمة الفصل الثالث اللي هو الصفات الإلهية راح يبحث المصنف في الأمر الأول اللي هو الصفات الجمالية والجلالية. ما معنى الصفات الجمالية وما معنى الصفات الجلالية؟ هذا الأول. الأمر الثاني طرق معرفة الصفات. ما هي طرق معرفة الصفات؟ سوف يذكر طريقين، طريق الوحي العقل والوحي العقل الوحي. يعني حتى نعرف الصفات نحتاج إلى العقل ونحتاج إلى الوحي. الأمر الثالث اللي هو الذات، صفات الذات وصفات الفعل. ما معنى ومن الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ بعد راح نبحث بعد موضوع آخر اللي هو الصفات الثبوتية. راح يبحث لنا الثبوتية ذاتية فعلية ذاتية وفعلية. بالفعلية بالذاتية راح يبحث لنا العلم القدرة والحياة الإرادة. لا نحن الحصر بعد الصفات ذاتية لا على نحو الحصر لأن بابنا صفات البارزة نحن حكمة لا يرحمكم الله تكلم والصدق والحكمة لا تكلم والصدق والحكمة. وراح نبحث لنا بعد شنو الصفات السلبية الصفات براسك شهنة سلبية هنا الصفات والخبرية. الصفات السلبية واضحة هي الصفات التي يجل الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف. الصفات الخبرية هي الصفات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم كصفة العلم الصفات التي أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن وكان فيها نعم نقص لله سبحانه وتعالى. ونحن شنو هذا تؤول هذه الصفات
يعني
كاليد
الله
يد الله كاليد
عين الله
وكالعين والوجه ستجينا إن شاء الله هذه وشلون نردها وشلون نأولها مذهبنا احنا في قبائل المذاهب الأخرى اللي يأخذوها كأنما هي هذا المسلم. هاي الصفات الخبرية نبحثنا إن شاء الله في الصفات طبعا
أساسها
هذا الوريه فهمونا سبحان يسعى الشاب أمرات الفصل الثالث قال الصفات الجمالية لله سبحانه وتعالى. الصفات الجمالية وصفات الجلالية. الجمالية هي الصفات التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى في وجوده. كل صفة تدل على كمال لله تعالى فهي صفة جمال، صفة جمال. وكل صفة تدل على نقص لله سبحانه وتعالى فهي صفة جلال. تبارك الله، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. في الجلال صفات الجمال، الجلال صفات التي نسلبها عنه سبحانه وتعالى، والإكرام هي صفات الجمال التي نثبتها لله سبحانه وتعالى. لماذا أكفت قاعدتين مهمتين؟ ماذا كتبناها في الحلقة الأخرى؟ ما أعرف. القاعدة الأولى والضابطة الأولى، كل صفة كمال فلا بد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى، كل صفة كمال نتصورها في عقولنا نثبتها من لله تبارك وتعالى. هاي الضابطة الأولى. وهناك ضابطة ثانية، وهي أن كل صفة نقص فلا بد أن نسلبها عنه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، عن كل نقص. زين، نقرأ المقدار ما في شيء في الموضوع السهل. الفصل الثالث في صفات الله سبحانه وتعالى. الأصل 34، الصفات الجمالية والجلالية لله سبحانه وتعالى. حيث أن الذات الإلهية لا مثيل لها ولا نظير لها، ولا يتصور لله عديل ولا شبيه. وهذا ونخذنا لا مثيل لها ولا نظير، ولا يتصور لله عديل ولا شبيه. أحسنت. في التوحيد الذاتي، من أقسام التوحيد الذاتي قلنا التوحيد الواحد لا مثيل له ولا نظير، فإن هذا خذناه تقدم. خش. فهو سبحانه وتعالى أعلى من أن يعرفه الإنسان بالكنه. الإنسان لا يعرفه بالكنه. وقلنا أن هناك منع، وكتبنا أتذكر في بعض الأمور التي نهي من أهل البيت في معرفة الكون. لا يمكن أن نعرف الكون الإلهي.
الكون يعني الذات؟
لا، يعني حقيقة، حقيقة الذات الإلهية، هذه حقيقة الذات. كله يسمونه كله الشيء حقيقة الشيء، كله الشيء حقيقة. فالمعرفة بالحقيقة ممنوع، يعني يستحيل أو لا يمكن. فهو سبحانه وتعالى أعلى من أن يعرفه الإنسان بالكل، أي ليس للإنسان سبيل إلى معرفة حقيقة الذات الإلهية. معرفة الحقيقة ما له سبيل. نعم، حتى بالعالم الآخر. الله سبحانه وتعالى كلما تأملت فيه وتعمقت فيه ابتعد.
شنو قصد سيدي؟
إيه
برواية الأمير المؤمنين أول الدين معرفة الضياء،
معرفة الظاهرية، معرفة الصفات، يعني المعرفة اللي هي بالآثار. أول الدين معرفة وكمال ومعرفة شو؟ وكمال المعرفة التصديق به، وكمال التصديق به التوحيد، وكمال التوحيد الإخلاص، وكمال الإخلاص نفي الصفات إلى آخره، إلى آخر الرواية. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به التوحيد، كمال التوحيد الإخلاص إلى آخره. فالمعرفة مو معرفة الذات، مو معرفة الحقيقة والكون، معرفة بالصفات، معرفة بالأسماء حسب استعداد. نعم، أما معرفة الكون الإلهية بعد هذا كلما تعمقت فيه ابتعد. وإحنا أذكر قلنا في رواية ثلاثة في النهي من الخوض في الكون الإلهي. زين، أي ليس للإنسان سبيل إلى معرفة حقيقة الذات الإلهية، على حين يمكن معرفته تعالى عن طريق صفاته الجمالية. نعم، يمكن أعرف عن طريق صفاته الجمالية والجلالية. إحنا حتى أخوانا يعني بيناتنا
إذا تريد تعرف إنسان شلون تعرفه؟ اقرأ صفاته أو تعاشر تشوف صفاته شنو صفاته؟
تكلم وتعرف
أو تكلم وتعرف أو بالمعاشرة تمر لك عشرة تراح تعرف شنو يكون هم حقيقيين داخله ولا لا؟ تعرف صفاته إنه إنسان يتصف بالكرم والجود والحلم وهاي الأمور يعني.
العفو سيدنا احنا ممكن الصفات عين الذات؟
نعم
اذا عرف الصفات عرف الذات
حقيقة الذات معرفنا الذات لعله تعرف بس الحقيقة حقيقة الذات احنا نقول الصفات عين الذات حتى ننفي التركيب حتى ننفي التركيب لانه اذا لم نقل بان الصفات عين الذات راح يلزم لنا ان هاي الذات هي عالمة وهي قادرة وهي حكيمة وهي هاي شرح تصير تركب تصير أجزاء مركبة من أجزاء بينما إذا نفينا قلنا هاي الصفات كلها نفس الذات عينها يعني الله سبحانه وتعالى كله علم كله قدرة كله حكمة بعد أكو تركيز وما فنقول الصفات عين الذات حتى ننفي التركيب إيش نفينا نفينا التركيب هل معنا هل نقدر وهذا الشيء خالد وضحف فإحنا بس في التركيب أما شنو كلامك تقول يعني أقدر أعرف الذات؟
لا ممكن إذا عرفنا الصفات عرفنا الذات
هي أعرفها مو قلنا شلنا تذكرون طب يا معرفة مو معرفة الكل هو الحقيقة ما فهمت؟ لا اتذكر طلعوها شوفوا معرفة وجود مو معرفة كونه شوفوا طلعوا الفصل الثاني ايضا الموضوع الاول عندما قلنا معرفة الله عن طريق التفكر والبرهنة قلنا يا معرفة المقصود بها هنا معرفة وجوده تبارك وتعالى اما المعرفة بالذات معرفة وجود نعم أول الدين معرفته معرفة وجوده مو معرفة كنه أو الذات بما هي هي بما هو هو الذات لا 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 معرفة وجود الله سبحانه وتعالى هنا كذلك إخواني فيقول المصنف أي ليس الإنسان سبيل إلى معرفة حقيقة الذات الإلهية على حين يمكن معرفته تعالى عن طريق صفاته الجمالية والجلالية والمقصود من الصفات الجمالية هي الصفات هذا شنو هذا تعريفه ما هو المقصود من الصفات الجمالية هذا تعريفه هي الصفات التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى في وجوده كمال في وجوده تدل على كمال في وجوده وذلك كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والاختيار وما شابه ذلك وتسمى بالصفات الثبوتية أيضا ماذا نسميها صفات ثبوتية نريد أن نثبت صفة لله تبارك وتعالى والمقصود من الصفات الجلالية هي الصفات التي يجل الله تعالى عن وصفه بها يجل يعني لأن هذه الصفات يعني شنو يعني نسلبها عن الله تبارك كل صفة نقص نسلبها عنه تعالى لأن هذه الصفات تدل على نقص الموصوف بها وعجزه من يدل على نقص الموصوف فلا بد أن نسلب هذه الصفة كالجسمين كالاتحاد كالشريك شيخنا مثلا كالفوقية إن الله فوق السماء فوق السماء ليش نقول يا هيك نقول هو الله هو ليش نقول من العام صدق يعني
فطرة
بس هبل عارفية بس هاي شنو هاي الدعاء ليش نقول ليش هو الله هيك فوق ليش مو هذا هيك شيء
إنسان
من أهل الشبكة عايش
أحسن
هاي إحنا وارد بالرواية في مثل البيت عندنا حالة الدعاء حالة الاستكانة حالة الخضوع حالة الخشوع هذه كناية على جهة العلو لله أن الله سبحانه وتعالى عالي مكانه عالي مو مكان المكان يعني المادي لا 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 جهة العلو إشارة إلى جهة العلو لذلك هاي الكيفيات كيفيات خضوع وخشوع حسب ما هاي كيفية الدعاء هاي كيفية الخشوع هاي كيفية الخضوع وهكذا لذلك في دعاء يوم عرفة قد حبي أخذ دعاء عرفة شو تقول الرواية خير الشهداء تسوى يقول فرفع يديه حتى بان الضيف شون كان مستعطيك لله تبارك وتعالى سيد الشهداء كيفية يعني كيفية الذلو والسكانة صلوات الله عليه يا أبا عبد الله فرفع يديه سهل نبقى هيك ولا هيك رفع شون ما شيخ حسين الموت الطين حبا حسين كيف هل يجب يكون يعني هذول مستعطين مرات مش في الطريق مرة هي قاعدة المرة هذا مستعطي ثمرة أو رجل كم خليه ومرة لا يتقرب لك هذا أيضا كذلك مرة أدعيه ومرة لا يعني أكثر استكانة أكثر تضرعا عليكم السلام حتى أكثر تضرع هذا أكثر استكانة والمقصود من الصفات الجلالية هي الصفات التي يجل الله عن وصفه بها لأن هذه الصفات تدل على نقص الموصوف بها وعجزه والله تعالى غني غنى مطلقا ومنزه عن كل نقص وعيب منزه عن كل نقص وكل عيب والجسمانية والاحتياج إلى المكان والزمان والتركيب وأمثاله من جملة هذه الصفات يعني الجسمانية أن الله تعالى جسم ومحتاج يحتاج إلى مكان الله سبحانه وتعالى وإلى زمان هاي كلها صفات نقص لو كمان الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا جسم ولا ينام ولا يجوع ولا ولا كلها صفات نقص صفات هاي كلها نسلبها عنه تعالى الله سبحانه وتعالى ليس في مكان ليس في زمان لا ليس في جسم لا ينام لا يجوع لا يعرى وهكذا كلها نسلبها عنه سبحانه وتعالى وتسمى هذه الصفات أيضا بالصفات السلبية في مقابل الصفات الثبوتية التي مر ذكرها أولا والمقصود في كلتا التسميتين واحد سواء قلنا صفات سلبية أو صفات جلالية وضحت هذا لا أكو سؤال الصفات الجمالية والجلالية صفات جمالية وجلالية إذا نقول جمال صفات ثبوتية صفات جلال سلبية نفس التسمية القرآن شي يقول سيدنا تبارك العباس تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال الجلال شنو والإكرام جمال ها والجلال
الله
قلهم جيدوا صهم بحل البيت كل مناسبة تصير داخل طلعت أدفاد أحد الكتب أقربين كل ما تصير مناسبة النبي صلى الله عليه وآله يوصيهم عليكم بأمير المؤمنين عليكم بفاضل وأولاد فاطمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ترى هذا الأجر المسالة كل شيء ما يدعيكم هذا تعبي وكثرة بناياي وضربت ورباعيتي كثرت هي رباعياتي كسرت يده ورجله وضرب و و و النبي صلى الله هذا كلهم كل شيء ما يبين عليكم بس بدفعكم على أولادي ذريتي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ترى كل شيء ما لي بس مودة هذا الحسن الحسين سيدات بابه والجنة ها إمامان قامة أو قاعدة هذه فاطمة بضعة تجي فاطمة الزهراء للمسجد يسجد النبي صلى الله عليه وآله يقوم يقبلها بإيدها معاطفة لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كل هذا يقعد بمكان يعني شيء منزل عظيم للزهراء كان إذا أراد أن يخرج فكلها سامعيها بعد يدرقبها فاطمة وينادي إنما يريد الله ليرفع من تشهر يروح المسجد يقف على بيت فاطمة الزهراء يقول إنما يرضى الله ليرفعكم الرس أهل البيت يطهركم كل هذا يجي الشيخ على السيد يقول لي عندنا غير الشيخ السيد وهذا درية النبي يدلعكم عليهم
جمعكم
ها يدلعكم بدور درية النبي الله سبحانه وتعالى أوصاكم بمداراتهم زين طرق معرفة صفات الله سبحانه كم طريق عندنا؟ المصنف يذكر طريقين طريق العقل وطريق الوحي يقول احنا اول طريق نحتاجه هو العقل انه احنا بعد ان نتأمل في عالم الخلق سوف نرى بان هذا الخالق العظيم عالم قادر بآثاره بمن؟ هذا الحكم على انه عالم قادر حي كذا مين عرفنا؟ حكم عقلي كانت بداياته بدايات حسية احنا الحس ما يقدر نستغنى عنه الحس لا نستطيع الاستغناء عنه يعني احنا من نتأملنا في الكون ورأينا هذه العظمة سماوات ونجوم وكواكب وهذا النظام المتناسق بين الكون هذه المشاهدة الأولى كانت مشاهدة حسية عن طريق العين أليس كذلك؟ فانتقلنا من الحس بعدين صار عندنا حكم عقلي بأن هذا الخالق عالم أو هذا الخالق قادر أو حي هكذا بقية الصفات صار عندنا حكم عقلي هذا الحكم العقلي شنو بدايته؟ بداية الحس فهو صح يذكر أداتين اللي هي الحس العقلي والوحي إلا أنه مقدمات العقل جينا بعد هاي المرحلة بعد ما نثبت صفات الله ننتقل للقرآن والروايات كمؤيد تضحك نشوف القرآن ايش قال لنا عن هاي الصفة والروايات ايش قالت لنا عن هذه يا صفة الصفة اللي اثبتناها عن طريق العقل وضحك خلنا نقرأ المرحلة الأصل الخامس والثلاثون طرق معرفة صفاته سبحانه وتعالى صفاته لقد أسلفنا في بحث المعرفة يا بحث المعرفة الفصل الأول عندما تكلمنا أن أبرز طرق المعرفة بالحقائق تتمثل في الحس والعقل والوحي هذا ونقدم كله في الفصل الأول قلنا بأن طرق المعرفة ثلاثة حس وعقل ويمكن لمعرفة الصفات الإلهية الجمالية والجلالية الاستفادة من الطريقين التاليين نستفيد من طريق العقل وطريق الحس الوحي أولا طريق العقل فإن التأمل في عالم الخلق ودراسة الأسرار الكامنة فيه والتي تدل برمتها على أنها مخلوقة لله هذا عالم الخلق عندما نتأمل فيه وندرس الأسرار الكاملة وراء الخلق وراء ما نراه كل ذرة من هذه الذرات فيها أسرار خاصة كل ذرة من ذرات هذا الكون فيها أسرار خاصة للآن إخواني العلم يوم بعد يوم ليكتشف
العلم أن ذلك
أمر معين لم يكن قد عرفه من قبل. لحد هذا اليوم أنت تفوت على الكمبيوتر، فوت على جوجل، على يوتيوب، أسرار الخبر. شوف شو يطلع عليك من أسرار الحد هذا. ولا يستطيعون أن يصلوا إلى جميع لأن خالق الكون غير محدود والعقل البشري مخلوق محدود، فراح يعرف هذا العقل البشري بمقداره هو، مو واقعا ولا الواقع. الواقع لا يعرفه إلا الله، والذي اختصهم الله تعالى بهذه الحقائق اللي هم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذلك تقول الروايات أن الله سبحانه وتعالى أعطى للعقل قدرة فائقة يستطيع أن يتوصل إلى الحقائق إذا استخدم العقل جميع طاقاته وجميع طاقات العقل 27%. الإنسان يقول إذا أراد أن يستعمل عقله فيستعمل فقط 2%، يقول 25% أخرى 27 يقول يستعملها الإمام عندما يظهر صلوات الله عليه. فهذا اللي كله استعدنا هذا التطور اللي نشوف احنا متعجبين به، كمبيوترات وموبايلات وعارف ايش، كل هذا يجيب 2% يجيب 2% من طاقة العقل، البقية عند صاحب العقل. وحتى لذلك من عندما يخرج الإمام يقول يخرج بشيء غير متوقع، مثل ما خرج موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بما خرج في زمانه كان السحر، فمن جاءهم بثعبان وتأكل ما هذا ما كان متوقع متصور، يعني السحر ما متوصلين هذا الشيء إنه ثعبان يبتلع، ما عجب هذا الشيء، يعني سحرهم ما شيء بس يحولون الأفعى هي حبل، أما ابتلاع هذا فشيء خارق يعني ما متصورينهم ما متصورين. موسى عيسى عليه السلام عندما خرج الطب متطور، فمن يجي موسى يحيي موته هذا شيء متوقع، خارج أو أعمى شافي أبرز هذا الطب ما مت، يعني الطب في وقت عيسى ما وصلوا إلى أنه الأعمى شافي أو الأبرز يداوي. يجي عيسى عليه السلام شاف الأعمى والأبرص شافا والميت أحيا، هذا بعد صار متوقع ولا ما متوقع في عقولهم هم. كذلك إحنا في زمن اللي ما متوقع، ما متوقع يأتي بشيء غير متوقع، يستعمل جميع قدرة العقل في هذا العالم، والطائرات والتكنولوجيا اللي عندهم إن شاء الله عندما يأتي بقية الله في الأرض روحي وروح مفداء سوف يستعمل ما لا يتوقعونه إن شاء الله، سوف يبهر العالم بما يأتي به إن شاء الله. زين
عليه السلام حقل
نعم منو الأنبياء عقولهم محدودة
كيف
يسمون بشر بس يعني عندهم قابليات فوق قابليات البشر. إيه طبعا بالنتيجة بيانش الأنبياء المادية عقولهم محدودة، بس بيع والنشأة الأخروية الأنبياء عند النشأة بس النشأة لا عقولهم هي ها؟ لا هذا مسكين محدود لهم يوصلهم محدود. طرق العقل فإن التأمل
27% الباقي 73 وين؟
قصدي من طاقة العقل يعني هي الله سبحانه وتعالى طال العقل هالمقدار لأنه بعد ما يقدر يعطي أكثر، لكن هذا شيء خاص به تبارك وتعالى، يعني العلم 100% نسبة العقل هي 27%. ولا هو العقل محدود مهما يوصل هو شنو
محدود.
لو استعمله كله يبقى محدود.
يبقى
والبقية هو عند الله سبحانه وتعالى. قدرة العلم وسعة العلم عنده تبارك وتعالى. طرق العقل أن التأمل في عالم الخلق ودراسة الأسرار الكاملة فيه والتي تدل على برمتها على أنها مخلوقة لله تقودنا إلى كمالات الله الوجود. هذا الجواب خطأ. المر تقودنا هاي المسألة إلى كمالات الله الوجودية. فهل يمكن أن يتصور أحد أن بناء الكون الشاهق هذا الكون الشاهق بناءه قد تم من دون علم من واحد مو عالم؟ تصور هذا الشيء هذا الكون الفسيح والذي نراه بأرقى وأجمل وأدق إبداع ونظم وترتيب هل يمكن أن يكون من دونه هذا اللي خلقه أن يكون غير عالم أو مقادر أو ما مختار مجبور؟ ما ممكن غير ممكن.
كيف يكون من أهل العلم كيف يتهم الله من لا يرضى ما أصابه؟
إن القرآن الكريم يدعو تأييده لحكم العقل في هذا المجال.
عدم رضى بما أصابه الله.
ليش قال تأييده؟ القرآن يؤيد. بعدنا لابد أن نثبت عقله ثم نأتي القرآن يؤيد والرواية كما قلنا في التوحيد هل نستطيع أن نستدل في التوحيد على وجود الله أن نستدل بالقرآن مباشرة أو نحتاج أن نثبت بدليل العقل ثم ننتقل للقرآن الرواية؟ لكن أول شيء بالدليل العقل لأن هذا المقابل بعده ما يعرف ما يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بوجود الرسول وشلون نقول له القرآن نقول له الرواية هو بعد ما مؤمن بعد ما مؤمن أول شيء نجيبه بالأدلة العقلية بعد أن يؤمن أنه معطيه روايات وآيات من باب الاستئناس والتأييد من باب التأييد أعيد الدليل العقلي شلون أعيد الدليل العقلي من طريق الرواية من طريق الآية صح؟ لذلك قالها المصنف أن القرآن الكريم يدعو إلى تأييد يدعو تأييدا لحكم العقل في هذا المجال بالتدبر بالتدبر في الآيات التكوينية في صعيد الآفاق والأنفس الذي يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض انظروا يأمرنا القرآن بأن ننظر ماذا في السماوات وماذا في الأرض هذه النجوم هذه الكواكب هذه السحاب هذه السماء التي قد الله تعالى مدها من غير عمل ماذا في الأرض من نباتات من حيوانات من إنسان من خالق لخلق الله سبحانه وتعالى أنهار وجبال وبحار هذه كلها من خلق الله تبارك وتعالى هو هذا خلق منظم لما منظم مش مدري كثير شيخ علي هذا الخلق الآن الذي نراه ونشاهده منظم أو لا؟
نعم
شو منظم؟
لابد أن يكون حسب يعني أقول الدنيا أمرنا بالحياة لا يلاحظ النظام أفضل يعني أقرب شيء من النظام الإجمالي اللي عندنا هذا اللي صارنا الله سبحانه وتعالى على تنظيمه
ممتاز يعني احنا نسبب ابسط يعني نقول منظم لانه نحن نرى بان السماء والارض والكواكب والنجوم والبحار كل واحد له عمل معين فان السماء فان الشمس تسرق في الصباح وتغيب في المساء أليس كذلك؟ هل أن يوم من الأيام الشمس لم تخرج؟ في اليوم خرجت له لا؟ في اليوم ما خرجت العفو؟ شيخ عارف في اليوم ما خرجت؟ هل أن الليل في يوم من الأيام ما أجانا الليل؟ شيخ علي؟ في يوم من الأيام؟ في اليوم ما صار الليل بس نهار أكو؟ ها؟ هذه البحار البحار هل أن البحار في يوم البحار ثلاث أرباع الكرة الأرضية بحار؟ والربع الباقي شنو؟
تراب.
جمع شبيح. هل أن في يوم من الأيام البحار غطت اليابسة؟ مكانها هي.
يعني ثوب.
ها؟ في مكانها. أليس كذلك؟ خوش. وهكذا بقية الأمثلة عدد. بقية الأمثلة. إذن هذا الكون منظم بعد أن في قراءة الرواية إخواني. الرواية تقول لو أن الله سبحانه وتعالى رفع ستره عنكم لجاءتكم السباع من بين أيديكم من خلفكم بين السباع. هاي الأسود هاي الذئاب موجود ولا ما موجود؟ وأنا دائما بدي تيجي تاكلني كويس تاكل. لجاءتكم السباع وأكلتكم من بين أيديكم. إيش نبون الرواية؟ يعني لجاءت السباع وأكلتكم. بس هذا بس رحمة الله هي مثل تبقى لا شيء يكون شيء بالأسد. وهذه السباع إحنا حتى بها استغادر بس رحمة الله خلي هذا السبع يخفل عن الإنسان كذا.
بعض
صندوق موقفين. هو يعني وصلت الفكرة أن إذا رحمة الله هي اللي تمنع.
ما عنده دعاء، ما عنده
صلاة بين يدي. انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ أي انظروا نظرة التدبر والتأمل. لتكتشفوا الحقائق العظيمة. انظر نظرة التأمل وتدبر. على أن من البديهي أن العقل يسلك هذا الطريق بمعونة الحس. يستغني عن الحس وما يستغني؟ لا يستغني عن الحس. العقل ما يستغني عن الحس. الحس رفيق العقل لا يستغني عنه. أي أن الحس يبدأ أولا باكتشاف وإدراك الموضوع بصورة عجيبة، ثم يعتبر العقل عظمة الموضوع وتكوينها عجيب دليلا على عظمة الخالق وجماله، دليلا على عظمة الخالق وجماله. اثنين طريق الوحي. فبعد أن أثبتت الأدلة القاطعة النبوة والوحي، اتضح أن الكتاب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعد أن أثبت بالأدلة القاطعة صفات الله، انتقل للوحي اللي هو الكتاب والسنة القرآن والروايات. نشوف شو تكلم لنا على الوحي، شو تكلم لنا على صفات الله تعالى. واتضح أن الكتاب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وكذا قوله يعني حديث النبي كان برمته من جانب الله، كان طبيعي أن يكون في مقدور الكتاب والسنة أن يساعد البشرية في معرفة صفات الله. ينتقل إلى الكتاب والسنة حتى تساعد البشرية في معرفة صفات الله تبارك وتعالى. فقد ذكرت صفات الله الجمالية والجلالية في هذين المصدرين. يا مصدرين شيخ رسول
صفات الله،
يا مصدرين ذكرتها في هذين المصدرين. أحسنت. الكتاب مصدر الأول كتاب، والمصدر الثاني السنة. ونقصد بالكتاب القرآن الكريم، ونقصد بالسنة روايات النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بأفضل نحو. إذا نرجع للروايات رح نجيها بأفضل نحو. فهم أدرى، أهل مكة أدرى بشعابها، أهل البيت أدرى بما في البيت. نرجع لأهل البيت نشوفهم مش يتكلمون بالصفات الإلهية. نحن نسأل أخوانا إذا أردنا على الصفة من الصفات ما نأخذ كلمات العلماء، ولا نأخذ فلان وفلان قال فلان قال المعصوم قال المعصوم. خليها قاعدة صفة من صفات الله. صار بيتنازع بين الفلاسفة بين المتكلمين، بين الفلاسفة بين العرفاء، من يصير خلاف؟ وهي خليها مهمة جدا مهمة. من تلقى خلافة مثل علمي من ترجع تجعلها البيت مش قالوا هم خليهم الفاصل. خلي كلام أهل البيت هو الفاصل، مدخل كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين وكلام العرفاء هو الفاصل. لا، مهما يكون العارف فيلسوف المتكلم فهو بشر يخطئ، قد يخطئ قد يصيب مهما وصل إلى أعلى المراتب. فإذا يصير خلاف من نرجع إلى أهل البيت. إلى رواية أهل البيت أكو بها رواية لو ماكو رواية، أكو بها آية لو ما بها آية. هاي اللفظة الثلاثية مهمة جدا، مهمة جدا. فنخلي الفاصل في حد النزاعات منه في حد مهمة على
الرواية.
شلون؟
المرات تجي لك ضعيفة
لا أصلا بغض النظر بعد يعني بس هذا بحث آخر بعد إثبات صحتها يعني ضعيفة ما أخذ بها لا بعد إثبات صحة الرواية إن شاء الله تأخذون علم المرجال إن شاء الله ستقولوا بعد شو ستأخذون إن شاء الله وعلم الدراية أيضا ينفعكم كل العلم يأخذون علم الدراية وعلم الرجال اثنيناتهم من العلوم اللي تفيدكم بعد تسليم النغمات صحيحة حج صحيح طبعا من كل واحد ناخذ أنا قلت لكم قبل فترة على أحد الإخوان هم هناك جيراننا هو إنسان محترم شاعر مثقف وإذا بيقول يقول قولا يقول إنه مثلا يعني يعتقد بعقيدة فاسدة ملك هالعقيدة قال مو طلعت البحار وقريتها قريت رواية تقول هيك شيء قلت له هبل أنت من طلعت البحار هو صاحب البحار قدس الله نفسه ما ذكر بس الروايات الصحيحة جامع روايات أهل البيت جامع الصحيح والمصحيح فأنت هذه الروايات اللي في البحار اللي في الكافي اللي في غير كتاب احنا مو كل رواية ناخذها غير شوف سندها شوفها صحيحة مصحيحة شوف دلالتها تتعارض مع القرآن تتعارض مع المبادئ الثابتة للمذهب وكل رواية ناخذها الرواية الضعيفة هاي الرواية كان في روايات تتكلم على قضية في مثل عقادية فمو كل مسألة احنا ناخذها مو كل رواية كان رواية ضعيفة السند بالإضافة إلى دلالتها اللي ما حد عامل بيها فش صاحب البحار قدس الله نفسه المجلسي فقط جمع الروايات كل رواية جمعها سواء كانت صحيحة أو مو صحيحة وحس يبقى أنت تجي يجي الإنسان العالم الفاهم يمحص هاي الروايات يدرسها دراسة جيدة فهي مشكلة بعض الناس إخوان يشتري كتب ويقرأ لا بأس إحنا نشجع القراءة بس مو كل شيء أخذه مسلم يجعلنا في اختصاص هذا الخبرة بس إحنا من نشتري كتب بالطب كتاب الطب من نشتريه مو نرجع ببعض المصطلحات الدكتور صحيح ليش لهم الدكاترة الاختصاصهم يعلمون عنها ما أعرف إيش معنى من نشتري كتاب دين كتاب روايات ما رجع له اختصاص العلماء يرجع له اختصاص العلماء هم يعلمون يقول يساعد البشري وكذا قوله كان برمته من جانب الله كان من الطبيعي أن يكون في مفهوم الكتاب والسنة أن يساعد البشرية في معرفة صفات الله فقد ذكرت صفات الله الجمالية والجلالية في هذه المذنب أفضل لهم ويكفي أن نعرف أنه جاء بيان قرابة 140 صفة لله تعالى في القرآن الكريم 140 صفة في كتاب الله تبارك وتعالى ونكتفي هنا بذكر آية واحدة تذكر بعض تلك الصفات وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هاي آية واحدة قلت لك كم صفة حسبوها هذا وأكو بعض الأقوال تقول بأن دعاء الجوشن الكبير فيه 1000 من صفات الله دعاء الجوشن الكبير 1000 هو هناك فرق بين الأسماء والصفات اليوم قلوا ذكرونا يعطيكم فرق بين الاسم والصفة كيف نعرف أن هذا اسم والصفة هي أسماء لو صفات بالآية لا هي صفات الملك القدوس السلام هذا والجدير بالذكر أن هناك نحتج بعجز البشر عن معرفة الموجود الأعلى فترك البحث عن صفات الله هذا أن البشر عاجزين عن معرفة الموجود الأعلى ستبكي والبحث عن من؟ عن أخرى سمي هذول معطلة سنسميهم عطلوا العقول عن جواهر المعرفة ونهى عن ذلك وهؤلاء في الحقيقة هم المعطلة لأنهم حرموا الإنسان من المعارف السامية التي أرشد إليها العقل والوحي معه ولو كان البحث والنقاش حول هذه المعارف ممنوعا حقا لكان ذكر كل هذه الصفات في القرآن لو كان البحث فعلا ممنوع لما ذكرت القرآن كله وما القرآن ذكرها إذا ما ممنوع والأمر بالتدبر فيها غير ضروري بل لغو عياذ بالله والقرآن لا لغو فيه وننظروا القرآن أمرنا بالتدبر ويجب أن نقول مع بالغ الأسف أن هذا الفريق حيث أنه أوصد على نفسه باب المعرفة وقع نتيجة لتعطيل البحث العلمي في ورطة تجسيم الله وتشبيهه وإثبات الجهة له سبحانه وتعالى من عطلوا البحث في صفات الله وقعوا في ورطة وهي أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخال وجسموا الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.